بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وحفظ الله الأحياء منهم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال في تفسير قول الله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال رحمه الله: يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا، استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة، لولا نزلت سورة، أي فيها الأمر بالقتال. فإذا أنزلت سورة محكمة، أي ملزم العمل بها، ملزم العمل بها، وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس، لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر. ولهذا قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. من كراهتهم لذلك وشدته عليهم. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: فأولى لهم طاعة معروفة، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه. عندكم ويجمعوا. قال: ويجمعوا عليه هممهم، ولا يطلب أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. فإذا عزم الأمر، أي جاءهم أمر جد وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم، أي من حالهم الأولى. وذلك من وجوه: منها أن العبد ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن العمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألم الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. مر معنا في قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة، هل ينتظرون إلا يوم القيامة، أن تأتي يوم بغتة. أحسنت يا بطل، فجأة، فقد جاء أشراطها، محمد، أي علاماتها الصغرى، مثل ماذا؟ كان شقاق القمر الدخان تلك الكبرى. نعم. قال: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ما معنى هذه الآية صالح؟ أحسنت، ولا الموعظة في ذلك الوقت، فلا ينفع الكافر التذكر والبعيد عن الله إذا نزل به الموت وإذا حل عليه العذاب وإذا قامت القيامة، فأنى له. وهذا كقول الله: يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ما يفيد التذكر في ذلك الوقت. ثم قال سبحانه بعد ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أي يا محمد أنه لا إله إلا الله، أي اعلم أنه لا يستحق العبودية إلا الله، أنه لا يستحق العبودية إلا الله. وأتى بصيغة اعلم الذي يستفيد الإنسان منها ينبه شدة انتباه السامع والتنبيه على ماذا؟ على ما سيأتي بعد كلمة اعلم. فحين تقول لشخص اعلم يصير منتبها ومع انتباهه منتظر ماذا سيكون الكلام بعد هذه الكلمة اعلم. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في هذه الآية استدل الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا هو المعلوم، على وجوب العلم قبل القول والعمل. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان يتعلم قبل أن يعلم أن يعمل، فإن من عمل بدون علم أفسد أكثر مما يصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. فالعلم مفتاح كل خير ومغلاق لكل شر. من يعمل بعلمه استفاد منه في الدنيا والآخرة، ومن لم يعمل بعلمه خسر في الدنيا والآخرة. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. استفاد من هذا أن أفضل العلم بل أوجب العلم بل الذي من أجله خلقت هو التوحيد، فأعلم أنه لا إله إلا الله. فيستفيد من هذا على أن الداعي إلى الله أول ما يبدأ بدعوته أو بتعلمه التوحيد. ما تبدأ لي في الأصول أو تبدأ لي في القراءات أو تبدأ لي في اللغة، وأنت ما درست حتى كتاب واحد في التوحيد أو في العقيدة، هذا من الخطأ. انظر ما هي الغاية التي من أجلها خلقت، ما هو الذي ستسأل عنه يوم القيامة. وإن كان ما ذكر آنفا من العلوم لا شك، إلا أن الإنسان يبدأ بالأولى فالأولى. وهكذا تعلمون أول ما بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، وأول ما كان يرسل الرسل على إلى هذا، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وهذا معلوم لديكم، فإنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، بعض أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلم أنه لا إله إلا الله. فمن هنا ينبل الداعي، من هنا يتمكن وتقوى دعوته بالتوحيد بالعقيدة التي كما سمعت من أجلها خلق الله الكون بما فيه، فأعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وهذا هو العمل، وهذا هو العمل، أي ابدأ تعلم، ابدأ تعلم، فإذا تعلمت فأعمل. وانظروا إلى فقه الإمام النجدي رحمه الله في 3 الأصول بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 مسائل العمل بهن، وإن ذكر 4 المسائل، نعم العلم ثم قال عمل به، وإذا عملت تدعو، وإذا دعوت فاصبر على الدعوة. وهذا فقه عظيم. ولذلك كانت عقوبة من تعلم ولم يعمل عقوبة عظيمة، غضب الله على أقوام تعلموا ولم يعملوا، فانتبه، باب العلم قبل القول والعمل، فإن ثمرة العلم هو العمل، وإلا تعلم ممن يعذب في النار بسبب ذلك، ومن أول من سعر بهم النار، وأدلة ذلك معلومة. قال واستغفر لذنبك، ومعنى واستغفر لذنبك أي قل استغفر الله، أو قل ربي اغفر لي، إنه قد ذكر أهل العلم الاستغفار بعد الصلاة، بعض من قال أن يستغفر 3 كما ذكر النووي، أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهناك من قال استغفر الله استغفر الله. قال واستغفر لذنبك، وهنا قد يقول قائل كيف يقول الله عز وجل لنبيه واستغفر لذنبك مع أنه معصوم صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا إشكال. وأيضا آية أخرى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فمر معكم في الدروس المتقدمة أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الخسة الذميمة، وإلا قد قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، هم معصومون مما سمعت. واستغفر لذنبك. وأيضا مع هذا ينظر الإنسان إذا كان هذا خير الخليقة يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، يكون لك أسوة تتأسى به، هو المعصوم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر، فأنت صاحب الذنب، أحق أن تكثر من الاستغفار. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أيضا ادعو واطلب المغفرة للمؤمنين والمؤمنات. وهذا من الرحمة أن الإنسان يدعو للمسلمين بالخير والبركة ويستغفر لهم ويدعو لهم. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذن هذا من ثمار العلم العمل به والرحمة وحب الخير للآخرين، فلم يكتفي بالاستغفار لنفسه بل استغفر لنفسه ولغيره وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال الله عز وجل والله يعلم متقلبكم ومثواكم. في هذه الآية رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الأمر أنف، بمعنى أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حصوله وبعد حدوثه. والله يعلم متقلبكم، ومعنى متقلبكم تصرفكم وإقامتكم، فلا يخفى عليه خافية. مهما تستر الإنسان ومهما كتم ومهما كن في قلبه ومهما أخفى فالله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان الله يعلم متقلبك، يعلم تصرفك، ويعلم ما تكن هذه الصدور، هذا دليل على أن الإنسان يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته، في سفره وحضره، في حال صحته وعافيته. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، ومعنى مثواكم أي مأواكم إلى مضاجعكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي مأواكم إلى مضاجعكم. وهذا كقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فلا يخفى عليه شيء، فلتفعل ما تشاء ولتقل ما تشاء، فالله عز وجل يعلم، علم لا يخفى عليه شيء. وهذا كقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب، ما أعظم هذه الآيات، أن الإنسان يراقب الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، لا يخفى عليه شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، لا يخفى عليه، ما تسقط ورقة من شجرة إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. فسبحان من لا يخفى عليه شيء، من أحاط علمه بجميع المعلومات وجميع الضمائر وما يخفاه الإنسان في صدره. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. استفاد من هذه الآيات التحذير من اتباع الهوى، فإنه يعمي ويصم والعياذ بالله. الآيات المتقدمة هذه والتي قبلها، فالهوى يعمي الإنسان ويصمه، طبع الله على قلوبهم، وغيرها من الآيات. يستفاد من هذا أيضا أن للساعة لقيام الساعة علامات تظهر قبلها، أن للساعة علامات. قال أخبرني عن أماراتها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. استفاد من هذا وجوب العلم بلا إله إلا الله، فهذا العلم الذي لا يعذر أحد، علم واجب لا يعذر عنه أحد. ما هو يا زكريا؟ أنت ما اسمه عبد العزيز؟ هذا ما اسمه أنت؟ ما اسمه عبد العزيز صح؟ تظنه الأكبر منه. ها عندكم السؤال، علم الكتاب والسنة ما شاء الله. دعوا لنا في سفرك يا زكريا أنت عبد العزيز، تفضل. علم التوحيد، ومن العلوم ما هي واجبة كثيرة، الصلاة واجب، ما تقول أنا معذور بجهلي صلي كيف شئت جاهلا، وهكذا بغيرها من العلوم.